بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يسر مكتبة الإمام الخميني الصوتية أن تسجل درس الحلقة الثانية من أصول السيد الشهيد الصدر قدس سره، تدريس الشيخ عبد الجبار الرفاعي، وذلك في مدينة قم المقدسة عام 1417. فلنستمع له معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث الآخر هو قاعدة منجزية العلم الإجمالي. طبعا هذا البحث هو البحث الثاني من مباحث الأصول العملية، لأنه في الأصول العملية كما ذكرنا أن البحث فيه ثلاث مباحث أساسية: البحث الأول في أصالة البراءة، والبحث الثاني في العلم الإجمالي، والبحث الثالث في الاستصحاب. وذكرنا أن الأصول العملية تتعدد تبعا لتعدد الشك، فإن الشك إذا كان شكا ابتدائيا يكون مجرى للبراءة، وإذا كان الشك شكا مقرونا بالعلم الإجمالي يكون مجرى لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وإذا كان الشك مسبوقا بيقين، أي أن الشك شك في البقاء، في بقاء المتيقن، فيكون مجرى للاستصحاب. فإذا تعددت هذه الأصول تبعا لتعدد أنواع الشك، ولكن المشكلة هي في التمييز بين أنواع الشك. ربما يقع الالتباس أحيانا في أن هذا الشك هل هو شك ابتدائي أو من الشك المقرون بالعلم الإجمالي مثلا. ما هو معنى العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي كما أوضحه المصنف في بحث حجية القاطع في مقدمة هذا الكتاب في التمهيد، قال هو علم بالجامع زائدا شكوك بعدد الأطراف. لو فرضنا أن هناك 10 آنية، وهذه الآنية نعلم بنجاسة أحدها، ولكن هذا الإناء النجس مردد بين هذه 10 غير معلوم أيها، فحينئذ يوجد لدينا علم بالجامع، يعني يوجد علم بنجاسة أحدها، هذا هو الجامع. كما أنه يوجد إضافة إلى هذا العلم شك، إبهام، شك بعدد الأطراف. 10 أطراف عندنا، فعندنا 10 أفراد مشكوكة، نشك في أن النجس هل هو الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر. فإذا هذا العلم علم مشوب بالإبهام، مشوب بالشك، يعني علم إجمالي، علم معه شك، بخلاف العلم التفصيلي. العلم التفصيلي نعلم تحديدا بنجاسة الإناء الأول مثلا، وحينئذ كل شك من هذه الشكوك يعبر عن احتمال من احتمالات انطباق جامع على أحد الأفراد، وكل احتمال من هذه الاحتمالات يعبر عنه بطرف من أطراف العلم الإجمالي، تتعدد الأطراف بتعدد هذه الاحتمالات. 10 احتمالات عندنا، 10 أطراف عندنا في المقام. هذا المردد بينها هو المعلوم بالإجمال، يعني النجاسة المرددة بين هذه الأطراف 10 هي المعلومة بالإجمال. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهي أن الكلام يقع في تحديد الوظيفة العملية في صورة الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وهنا في تحديد الوظيفة العملية الكلام يقع في مقامين: تارة بلحاظ حكم العقل، أي بقطع النظر عن الأصالة البراءة أو كل الأصول العملية مؤمنة الشرعية، الاستصحاب المؤمن مثلا، لأن الأصول العملية تارة تكون مؤمنة وهي الأصول التي تنفي التكليف، أصالة البراءة مؤمنة لأنها تنفي التكليف المشكوك، والاستصحاب أحيانا يكون مؤمنا إذا كان استصحابا لعدم التكليف، وأخرى تكون الأصول منجزة وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي والاستصحاب التنجيزي، أي استصحاب التكليف، استصحاب الوجوب، استصحاب الحرمة، استصحاب النجاسة مثلا. فحينئذ الكلام يقع مرة بلحاظ حكم العقل بقطع النظر عن الأصول المؤمنة، وأخرى بلحاظ الأصول، بلحاظ تلك الأصول، يعني بلحاظ حكم الشرع، لأن الأصول مجعولة من قبل الشارع. خلي نقرأ هذه المقدمة. قاعدة منجزية العلم الإجمالي، خلوا قدامها ثانيا عطفا على أولا اللي هي الأصالة البراءة. كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الإجمالي. ما هي الوظيفة العملية؟ هي البراءة الشرعية والبراءة العقلية بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وحق الطاعة بناء على مسلك حق الطاعة أو أصالة الاشتغال العقلي. وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي، والعلم الإجمالي كما عرفنا سابقا هذا معناه علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم، علم بجامع النجاسة مع شكوك بعدد الأطراف اللي هي 10 في المقام، وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع. الشك بالأول يمثل احتمال، بالثاني يمثل احتمال من احتمالات انطباق النجاسة على هذا الفرد، ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من أطراف العلم الإجمالي. والواقع المجمل اللي هو النجاسة المجملة المعلومة بالعلم المردد بينها هو العلم المعلوم بالإجمال. والكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي تارة يقع هذا المقام الأول بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة. قلنا الأصول الشرعية المؤمنة اللي مثل أصالة البراءة ومثل الاستصحاب التأميني مو التنجيزي، استصحاب عدم التكليف، وأخرى يقع هذا المقام الثاني بلحاظ تلك الأصول، يعني بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة. فهنا مقامان، المقام الأول منجزية العلم الإجمالي عقلان. هنا نسأل أن العلم هل يحكم العقل بأن العلم الإجمالي منجز للتكليف أو لا يحكم العقل بذلك؟ نقول مما لا إشكال فيه أن العقل يحكم بأن العلم بالجامع اللي يضمن العلم الإجمالي يكون منجزا ويكون حجة، ولكن هنا قد يقال ما هو المنجز بالعلم الإجمالي؟ ما هو المنجز بالعلم بالجامع؟ يعني إذا علمنا بنجاسة أحد هذه الآنية، أو علمنا بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، ولكن لا ندري هل أن الواجب هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فما هو المنجز؟ هل أن المنجز هو الجامع، أو المنجز هو الفرد المردد، أو المنجز هو الواقع الفرد الواقعي؟ حتى تتضح الإجابة على هذا السؤال يشير المصنف هنا إلى ثلاثة أقوال في بيان حقيقة العلم الإجمالي. الأصوليون فسروا حقيقة العلم الإجمالي أولا، ثم بعد ذلك أوضحوا ما هو المنجز بالعلم الإجمالي. فذكرت في المقام ثلاث نظريات في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. النظرية الأولى ذكرها المحقق العراقي، النظرية الأولى بحسب ذكر المصنف هنا، المحقق العراقي قال أن العلم الإجمالي يعود إلى علم بالفرد الواقعي، يعني عندما نعلم إجمالا بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة هذا العلم مرجعه إلى العلم بالصلاة الواجبة واقعا. إذا كانت الصلاة الواجبة واقعا هي الظهر فالعلم متعلق بالظهر، وإذا كانت الصلاة الواجبة واقعا الجمعة فالعلم متعلق بالجمعة. عندما نعلم بنجاسة أحد هذه الآنية العشرة في الواقع العلم إنما يتعلق بالفرد النجس واقعا، إن كان الفرد النجس هو التاسع فيتعلق بالتاسع. هنا قد تقول هذا علم تفصيلي مو علم إجمالي، تقول لا هذا العلم في الواقع يبقى علم إجمالي. ليش يبقى علم إجمالي؟ لأنه هذا الفرد احنا ما نقدر نطبقه على الواقع، يعني هاي الصورة ما نقدر نطبقها على الفرد الواقعي. وبكلمة أخرى يرى المحقق العراقي أنه لا بد للعلم من معلوم، يعني أنت عندما تقول أعلم بالكتاب علمك لا بد له من أن يعرض على معروض يتعلق بشيء. فيتعلق بماذا علمك؟ بالكتاب. تقول أعلم بالكتاب علمك يتعلق بالقلم؟ لا، يتعلق بالكتاب. فأنت إذا علمت بالوجوب، الوجوب في الواقع ليس مرددا بين طرفين وإنما هو إما الظهر أو الجمعة، فإذا لابد أن يكون المعروض لعلمك هذا علمك يعرض على ماذا؟ على الفرد الواجب واقعا. هذا ملخص شديد لنظرية المحقق العراقي، ولا نريد أن نستطرد في ذلك وإنما نريد أن يتضح ما يتعلق في الموضوع فقط، لأنه منذ بداية الكتاب بنينا على عدم الاستطراد والخروج من المادة نفسها من متن الكتاب. النظرية الأخرى ذكرها الآخند الخراساني، تقول أن العلم الإجمالي حقيقته هي العلم بالفرد المردد بين الوجوبين، أي أن الفرد المردد بين الظهر والجمعة هو المعلوم بالإجمال، حقيقة العلم الإجمالي هي هذه. النظرية الثالثة وهي نظرية المحقق الأصفهاني والمرزا النائيني، وهذه النظرية ترى أن العلم بالجامع هو علم، عفوا، العلم الإجمالي يعود إلى علم بالجامع وشكوك بعدد الأطراف. وعلى هذا الأساس، يعني في ضوء هذه التفسيرات الثلاثة، نقول ما هو المنجز أو ماذا يدخل في عهدة المكلف؟ بناء على التفسير الأول، ما يدخل في عهدة المكلف، التفسير الأول ماذا يقول؟ يقول العلم الإجمالي هو علم بالواقع، يعني بالفرد الواقعي. ما يدخل في عهدة المكلف هو الفرد الواقعي، يعني صلاة الظهر خاصة إذا كانت هي الواجبة واقعا في ظهر يوم الجمعة، أو صلاة الجمعة خاصة إذا كانت هي الواجبة. لماذا؟ باعتبارها هي الواجب الواقعي. والعلم الإجمالي إنما ينجز ذلك الواجب الواقعي. وقد تقول إذن لا ينجز العلم الإجمالي كل تمام الأطراف، تقول لكن لما كان المكلف لا يستطيع أن يميز الواجب الواقعي من غيره، ما يستطيع أن يطبق هذا الصورة على مصداقها الواقعي، فحينئذ لابد أن يأتي المكلف بصلاة الظهر وصلاة الجمعة. لماذا؟ ليحرز أنه فرغت ذمته مما اشتغلت به، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا ما يعبر عنه بوجوب الموافقة القطعية. لأن وجوب الإتيان بتمام الطرفين أو بتمام أطراف العلم الإجمالي يعبر عن وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. أما بناء على النظرية الثانية التي تقول أن مرجع العلم الإجمالي إلى العلم بالفرد المردد، فلا بد أن يأتي المكلف، طبعا هذا قلنا النظرية الثانية نجد إشارات لها في بعض أقوال صاحب الكفاية، يعني في بعض الأماكن من الكفاية نجد إشارة إلى النظرية، فيما نجد إشارة إلى نظرية أخرى في موقع آخر من الكفاية. على كل حال هذه النظرية معروفة عن صاحب الكفاية، فما يدخل في عهدة المكلف في ضوء النظرية الثانية هو صلاة الظهر وصلاة الجمعة كلاهما، فيلزم على المكلف الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. بسبب ماذا؟ بسبب العلم بالفرد المردد بين الظهر والجمعة، ولا حاجة حينئذ لأن نرجع إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني كما رجعنا إليها في البيان الأول في ضوء نظرية المحقق العراقي في تفسير العلم الإجمالي. وأما بناء على النظرية الثالثة التي أفادها المحقق الأصفهاني والنائيني والتي تقول أن العلم الإجمالي مرجعه إلى علم بالجامع وشكوك بعدد الأطراف، فنقول أن ما يتنجز المنجز ما هو؟ المنجز هو العلم، والمعلوم المتنجز ما هو؟ هو الجامع، لأن الجامع فقط هو المعلوم. وعلى هذا الأساس كيف يتحقق الجامع؟ إنما يتحقق الجامع بعدم ترك الطرفين، ولذلك تحرم المخالفة القطعية. أما الإتيان بتمام الأطراف ووجوب الموافقة القطعية، لأن الموافقة القطعية إنما تتحقق بالإتيان بتمام الأطراف، فنقول لا يلزم على المكلف أن يأتي بتمام الأطراف. لماذا؟ لأن الأطراف مشكوكة، الأطراف محتملة، والاحتمال لا ينجز، لا يتنجز بناء على قبح العقاب بلا بيان. فإذا ما هو منجز؟ الجامع. ليش؟ لأن الجامع معلوم، والجامع كيف يتحقق في الخارج؟ بالإتيان بأحد الأطراف، فإذا تجب الموافقة الاحتمالية ولا تجب الموافقة القطعية، وإنما تحرم المخالفة القطعية. هنا إذا اتضح ذلك نقول ما هو الصحيح من هذه الآراء؟ يعني هل أن الصحيح هو النظرية الأولى، نظرية العراقي، أو النظرية الثانية المنسوبة للآخوند، أو النظرية الثالثة؟ قد يقال بأن النظرية الأولى، نظرية العراقي، هي الصحيحة. ليش؟ لأنه في الواقع العلم لا بد له من معلوم كما قلنا، والصورة العلمية الموجودة في الذهن لا بد لها من مطابق في الخارج. صورة الكتاب في ذهنك لا بد من أن يكون هناك معلوم في الخارج وهو الكتاب، تنطبق عليه هذه الصورة العلمية ومطابق لهذه الصورة العلمية. فحينئذ المصداق الواقعي لهذه الصورة العلمية هو المطابق الخارجي لها. وعلى هذا الأساس العلم إنما ينجز، لا ينجز الصورة نفسها، وإنما ينجز الصورة من حيث هي طريق إلى الواقع الخارجي، من حيث هي مرآة للخارج. يعني الصلاة المنجزة، الصلاة، صورة الصلاة في الذهن، لا، الصلاة بما هي مرآة للصلاة الخارجية وطريق إلى الصلاة الخارجية. فنقول الواجب ما هو؟ الوجوب إنما ينصب على الصورة الذهنية بما هي طريق إلى الصلاة الخارجية. والصلاة الخارجية ما هي؟ الصلاة الخارجية هي المصداق الواقعي للواجب. فإذا لا يوجد مصداق في الخارج إلا هو الواجب الواقعي وهو صلاة الظهر خاصة. قد يقال بأن هذا الكلام هو الصحيح، ولكن المصنف يناقش ذلك مناقشة مفصلة في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة. وقد يقال أن الصحيح هو النظرية الثانية. ليش النظرية التي تقول أن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالفرد المردد؟ لأن العلم بالجامع نسبته إلى كل طرف من الأطراف بمرتبة واحدة على نحو واحد، ومجرد كون أحد الطرفين هو المصداق الواقعي دون الطرف الآخر لا يجعل هذا المعلوم بالإجمال منطبقا على هذا الطرف على صلاة الظهر خاصة دون صلاة الجمعة. فإذا الصحيح أن المنجز هو الفرد المردد والمعلوم هو الفرد المردد، لأن نسبة المعلوم بالإجمال إلى كلا الطرفين برتبة واحدة وعلى درجة واحدة. وقد يقال أن الصحيح هو الافتراض الثالث، النظرية الثالثة، وهي نظرية المرزة والإصفهاني التي تقول أن العلم بالجامع يعود إلى علم بالجامع، العلم الإجمالي يعود إلى علم بالجامع، وشك بالأطراف، شك بعدد الأطراف، لأن العلم لا يسري من الجامع إلى الأطراف. لو كان صحيحا ما قاله العراقي لتحول العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. لو كان متعلق العلم الإجمالي هو الفرد الخارجي الواجب الواقعي، لأنه لو سرى العلم من الجامع إلى الأطراف لتحول هذا العلم إلى علم تفصيلي، لأنه في العلم الإجمالي كما سيأتينا لابد أن يكون العلم واقفا على الجامع. وهذا هو الصحيح الذي يتبناه المصنف، أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك بالأطراف، والعلم بالجامع يبقى واقفا على الجامع ولا يسري إلى الأطراف. وفي ضوء هذا ما هو الموقف؟ نقول الموقف إما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، فمما لا إشكال فيه أن الجامع يتنجس، لأن الجامع معلوم والعلم ينجز معلومه. أما الأطراف فلا تكون منجزة، لأن الأطراف محتملة، وقبح العقاب بلا بيان يقول بعدم تنجز كل ما هو محتمل، وإنما ما يتنجز المعلوم. وعلى هذا الأساس نقول أن الجامع ينجز أحد الأطراف، لأن الجامع إنما يتحقق في الخارج بأحد أطرافه. ومن هنا ينتج أن العلم الإجمالي يستتبع بحكم العقل حرمة المخالفة القطعية، ولكنه لا يستتبع وجود الموافقة القطعية، وإنما يستتبع وجوب الموافقة الاحتمالية، أي أنه يحرم ترك كلا الطرفين الظهر والجمعة، لأنه تلزم من ذلك المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال وهو وجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة. ولكن لا يجب الإتيان بكلا الطرفين بالظهر والجمعة، لأنه لا تجب الموافقة القطعية، وإنما يجب الإتيان بأحد الأطراف، تجب الموافقة الاحتمالية، يجب الإتيان إما بالظهر أو الجمعة. هذا بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما بناء على مسلك حق الطاعة فبماذا يحكم العاقل؟ يقول بناء على مسلك حق الطاعة الجامع يكون منجزا. ليش؟ لأنه معلوم والعلم ينجز معلومه. أما الأطراف فتكون منجزة أو ليست بمنجزة، بل أيضا منجزة الأطراف. لماذا؟ لأنه بناء على مسلك حق الطاعة الاحتمال يكون منجزا بأي درجة كان، وصلاة الجمعة محتملة وصلاة الظهر محتملة الوجوب، فاحتمال وجوبها يكون منجز، فبالتالي تتنجز سائر الأطراف. فإذا تنجز سائر الأطراف تحرم المخالفة القطعية، كما تجب الموافقة القطعية، لا بد من الإتيان بتمام الأطراف، هذا ما يحكم به العاقل. غير أن حرمة المخالفة القطعية تعود إلى ماذا؟ تعود إلى منجزية العلم اللي هو العلم بالجامع. أما وجوب الموافقة القطعية فتمثل منجزية هذا الطرف احتمال صلاة الجمعة وذلك الطرف احتمال صلاة الظهر. فإذا يشترك مسلك قبح العقاب بلا بيان مع مسلك حق الطاعة في القول بتنجيز الجامع، لأن الجامع معلوم بالإجمال، فيما يختلف المسلكان في تنجيز الأطراف، لأن الأطراف محتملة، فبناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يكون الاحتمال منجزا، وبناء على مسلك حق الطاعة يكون الاحتمال منجزا، ولذلك تجب الموافقة القطعية بناء على مسلك حق الطاعة فيما تجب الموافقة الاحتمالية، ولا تجب الموافقة القطعية بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. هذا واضح؟ طبق هذا. منجزية العلم الإجمالي عقلان. أما المقام الأول اللي هو بلحاظ حكم العاقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة، فلا شك في أن العلم الإجمالي الذي يتضمنه العلم الإجمالي حجة ومنجز. منجز عطف تفسير على حجة، من عطف الخاص على العام، ولكن السؤال أنه ما هو المنجز لهذا العلم؟ فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة، وكان الواجب في الواقع الظهر، ولكن الحكم الواقعي لم يصلنا، فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي، وإنما البحث في أن الوجوب بأي مقدار يتنجز بالعلم. فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم، بناء على نظرية المحقق العراقي الذي يقول أن مرد العلم الإجمالي إلى علم بالفرد الواقعي، فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه هذا الوجوب المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم، لأن العلم يتعلق هنا بصلاة الظهر بالفرد الواقعي، أو كلا الوجوبين بناء على ما نسب للأخوند من أنه يقول بأن العلم الإجمالي حقيقته هي العلم بالفرد المردد بين الوجوبين، أو يتنجز كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما لهما صلاة الظهر وصلاة الجمعة، أو يتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة، لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة بالخصوص، إلى الجمعة كذلك، بناء على ما ذهب إليه المرزة والأصفهاني من أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشكوك بعدد الأطراف. فعلى الأول يدخل في العهدة بسبب العلم، على الأول منه اللي حقيقة العلم الإجمالي علم بالفرد الواقعي، يدخل في العهدة بسبب العلم صلاة الظهر خاصة. ليش؟ باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي، ولكن حيث أن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره. يعني ما يقدر يميز بين صلاة الواجب الواقع، هل هو صلاة الظهر لو صلاة الجمعة، لزمه الاتيان بالطرفين، هل صلاة الظهر أم صلاة الجمعة، ليضمن الاتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته. اللي يتنجز هو الذي تشتغل به عهدته، لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ويسمى الاتيان بكلا الطرفين يعني بالظهر والجمعة موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. وعلى الثاني اللي هو العلم الإجمالي مرد إلى علم بالفرد المردد، يدخل في العهدة بسبب العلم أيضا، لأنه علم أكو. كلتا الصلاتين يعني هم الظهر هم الجمعة معا، فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة، يعني من دون حاجة إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وعلى الثالث الذي يقول أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك بالأطراف، يدخل في العهدة. وعلى الثالث يدخل في العهدة بسبب العلم الجامع بين الصلاتين. ليش؟ لأن الجامع لم يتنجز بالعلم إلا لأن الوجوبة لم يتنجز بالعلم إلا بقدر إضافته إلى الجامع، فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا الظهر والجمعة، ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. فيكفيه أن يأتي بأحدهما الظهر أو الجمعة، لأن ذلك يفي بالجامع، ويسمى الإتيان بأحد الطرفين دون الآخر موافقة احتمالية. فإذا تجب في المقام الموافقة الاحتمالية. وقد يقال بالافتراض الأول، ليش؟ باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي، يعني صلاة الظهر هي المطابق الخارجي للصورة العلمية، هاي المعلومة بالإجمال. وحيث أن العلم ينجز بما هو مرآة للخارج، يعني ينجز الخارج العلم ولا ينجز الصورة من حيث هي الصورة الموجودة في الذهن، وإنما تأخذ الصورة من حيث هي طريق ومرآة وكاشف عن الخارج، ولا خارج بأزائه بأزاء العلم إلا ذلك المصداق الحقيقي اللي هو صلاة الظهر، فيكون هو المنجز بالعلم، يعني صلاة الظهر خاصة. وقد يقال بالافتراض الثاني اللي هو الفرد المردد، ليش؟ باعتبار أن الجامع أن العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كل من الطرفين للظهر وللجمعة على نحو واحد بدرجة واحدة، ومجرد كون أحد الطرفين محققا اللي هو الظهر كما ادعي دون الآخر، يعني محققا مصداقا للوجوب دون الآخر، لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه على الظهر دون الآخر دون الجمعة، وإلا في الواقع راح ينحل إلى علم تفصيلي. وقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أن العلم حيث أنه لا يثري من الجامع وإنما واقف على الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، فالتنجز المعلوم له للجامع يقف على الجامع أيضا ولا يثري منه. وقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أن العلم حيث أنه لا يثري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، فالتنجز المعلوم له يقف على الجامع أيضا ولا يثري منه من الجامع، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا وعليه فإن بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بأي حدود؟ بقدر ما تنجز بالعلم، اللي تنجز بالعلم شنو؟ الجامع، وهو الجامع يعني احدى الصلاتين. فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل بجامعه، يعني بل بما هو مصداق للجامع. وينتج حينئذ ان العلم الاجمالي يستتبع عقلا، حكم العقل هذا، حرمة المخالفة القطعية، وهذا من نتائج تنجز الجامع دون وجوب الموافقة القطعية. وإن بني على مسلك حق الطاعة كما هو مبنى المصنف، فالجامع منجز بالعلم، وكل من الخصوصيتين للطرفين منجز بالاحتمال. الظهر منجز بالاحتمال لأن محتمل، الجمعة منجزة بالاحتمال، وبذلك تحرم المخالفة القطعية كما تجب الموافقة القطعية. وحرمة المخالفة القطعية تمثل منجزية العلم، ووجوب الموافقة القطعية تمثل منجزية الاحتمال لكل من الطرفين، غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم، ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين. وعلى هذا فالمسلكان قبح العقاب وحق الطاعة مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم، ويمتاز المسلك الثاني حق الطاعة بتنجز الطرفين بالاحتمال، ولذلك يقول بوجوب الموافقة القطعية. هذا كله في المقام الأول، اللي هو شنو بالمقام الأول؟ اللي قلنا فيما سبق بلحاظ حكم العاقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. أما بلحاظ تلك الأصول الشرعية المؤمنة أي في المقام الثاني، فهل تجري الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي؟ هنا أيضا البحث يقع في مطلبين. المطلب الأول بلحاظ عالم الثبوت أي عالم الإمكان، يعني يمكن أن تشمل الأصول الشرعية المؤمنة كل أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن. وإذا نقحنا البحث في المرتبة الأولى ننتقل إلى المرتبة الثانية، وهي بلحاظ عالم الإثبات وعالم البيان، يعني بلحاظ عالم الوقوع. هل تساعد الأدلة، أدلة البراءة وأدلة الأصول الشرعية المؤمنة، على شمولها وإطلاقها واستيعابها لأطراف العلم الإجمالي، يعني للشك المقرون بالعلم الإجمالي، أو أن الشك المقرون بالعلم الإجمالي لا يكون مشمولا لإطلاق هذه الأدلة؟ فإذا البحث يقع في مرتبتين، في مطلبين. أما بلحاظ عالم الثبوت وعالم الإمكان، فقد ذهب المشهور إلى القول باستحالة الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي، يعني قالوا من المحال أن تجري البراءة في صلاة الظهر وصلاة الجمعة في تمام الأطراف، يعني هذا ثبوتان على صعيد الإمكان والثبوت. ليش؟ برروا ذلك بما يلي. أولا قالوا إذا جرت البراءة في الطرفين هم في صلاة الظهر هم في صلاة الجمعة، فيلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية، يعني قطعا سيكون المكلف مخالفا للتكليف المعلوم بالإجمال، ما راح يصلي ظهر يوم الجمعة. والترخيص في المخالفة القطعية قبيح، وهذا يعني أن المكلف سيقع في المعصية، وإيقاع بالمعصية المحرمة قبيح عقلان. فمن غير الممكن أن يجعل المولى ترخيص في مثل هذا المورد، لأن هذا بمثابة جعل الترخيص في التكليف المعلوم تفصيلا. الآن الإنسان الذي يعلم بوجوب صلاة الظهر عليه، يعلم بوجوب صلاة الصبح عليه، هل يمكن ورود الترخيص في مورد العلم التفصيلي أو لا يمكن؟ ذكرنا فيما سبق أنه لا يمكن ورود الترخيص في مورد التكليف المعلوم بالتفصيل، لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك الترخيص في المعصية وإيقاع المكلف في المعصية. يفعل حرام معناه، يترك صلاة الظهر، يترك صلاة الصبح، يفعل حرام إذا ترك الواجب، وفعل الحرام معصية وإيقاع المعصية قبيح عقلان. فلا يمكن أن يصدر المولى الترخيص في مثل هذا المورد، لأنه يلزم منه إيقاع المكلف في المعصية المحرمة، لا يلزم إيقاع المكلف في المعصية، فلا يمكن ورود الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي، مستحيل ذلك. المصنف يناقش في هذا البرهان ويقول ليس من الصحيح أن يدعي المشهور ذلك، أن يدعي أن العقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. ليش؟ لأنه يقول هذه المسألة نناقشها بهذه المناقشة، نقول حكم العقل معلق أو ليس بمعلق، يعني إذا كان حكم العقل معلقا على عدم ورود الترخيص من المولى، يعني حكم العقل بلزوم الطاعة بحق الطاعة إذا كان مشروط بعدم ورود الترخيص من المولى، فحينئذ إذا ورد الترخيص لا يكون ورود الترخيص قبيحا. وإذا كان حكم العقل غير معلق غير مشروط، فحينئذ إذا ورد الترخيص تكون مشكلة، يكون قبيحا. هنا لابد أن نفتش عن حكم العقل نفسه، هل أن حكم العقل معلق أو غير معلق؟ إذا كان حكم العقل معلقا على عدم ورود الترخيص، فحينئذ لا يكون ورود الترخيص منافيا لحكم العقل، بل يكون راسعا لموضوعه، لأن موضوع عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص ارتفع هذا الموضوع. فإذا مرد الاستحالة في الواقع إلى أن حكم العقل هل هو معلق أو ليس بمعلق، والمصنف يقول أن حكم العقل معلق ليس بمنجز ليس بمطلق. فإذا هذه الدعوة التي ادعاها المشهور لا برهان ولا دليل عليها، هذا أولا. البرهان الثاني الذي ساقه المشهور، قالوا أن الترخيص في المخالفة القطعية، يعني في ترك صلاة الظهر وصلاة الجمعة، ينافي الوجوب الواقعي، فيلزم من ذلك التنافي واجتماع حكمين على موضوع واحد. وتبين فيما سبق أن الأحكام متضادة لا يمكن أن تجتمع على مورد واحد. في مورد واحد شيء يكون واجب ويكون غير واجب، مباح غير ممكن هذا، يعني صلاة الصبح تكون واجبة، وجوبها ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون ملاكها المصلحة الشديدة، وصلاة الصبح أيضا تكون غير واجبة مباحة، الإباحة ماذا تقتضي؟ الترخيص ماذا يقتضي؟ يقتضي أن لا تكون هنا مصلحة، فمن غير الممكن هذا الأمر صلاة الصبح يكون بمصلحة شديدة وليس فيه مصلحة، ولذلك من غير الممكن محال أن يجتمع عليه الوجوب والترخيص. ولا نفس الشيء نقول صلاة الجمعة وصلاة الظهر نحن نعلم بوجوب أحدهما، فإذا رخص المكلف رخص المولى المكلفة بترك الطرفين، معنى ذلك يجتمع الترخيص والوجوب، واجتماع يعني أنه راح يكون فيه هذا المورد ملاك وجوب وهو المصلحة الشديدة بدرجة الإلزام، وملاك ترخيص اللي هو عدم المصلحة، وهذا محال. فإذا من المحال أن يصدر الترخيص في المخالفة القطعية لتمام أطراف العلم الإجمالي. ولكن المصنف أيضا يناقش في هذا الدليل فيقول: هذا الكلام إنما يتم إذا قلنا أن الترخيص الذي يصدر أيضا ترخيص واقعي، والوجوب وجوب واقعي. من المحال أن يجتمع حكمان واقعيان على متعلق واحد، الصلاة تكون واجبة واقعا وغير واجبة واقعا. أما إذا قلنا أن الترخيص الذي يصدر ترخيص ظاهري، فليس من المحال أن يجتمع حكمان أحدهما واقع والآخر ظاهري على متعلق واحد. صلاة العيد في عصر الغيبة مثلا، نفترض أنها كانت واجبة في واقعها، يعني واجبة وجوبا واقعيا، ولكن لم نظفر بدليل يدل على الحكم الواقعي، وشككنا في أنها واجبة أو ليست بواجبة. فالبراءة ماذا تقول في صورة الشك في التكليف؟ البراءة تقتضي عدم الوجوب. فحينئذ يجتمع على صلاة العيد في عصر الغيبة وجوب واقعي لم يصل إلينا، وإباحة عدم وجوب لكنه ظاهري، والتكليف الظاهري يشترط فيه ماذا؟ يشترط أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، لأن الحكم الظاهر مجعول في مورد الشك في الحكم الواقعي، وهنا المورد مشكوك، نشك في أن الواجب هل هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. فإذا كنا نشك في ذلك نقول يمكن أن يجعل المولى ترخيص ظاهري في هذا المقام، يمكن أن يجعل ترخيص ظاهري بترك كلا الطرفين، وإن كان هناك وجوب واقعي ولكن هذا الوجوب الواقعي لطرف محدد بخصوصه لم يصل إلينا. فإذا الوجوب الواقعي في المقام لا ينافي جعل ترخيص ظاهري بالطرفين. هذا كل الكلام بلحاظ عالم الإمكان، أو قل بلحاظ عالم الثبوت. أما بلحاظ عالم الإثبات وبلحاظ عالم الوقوع وعالم الأدلة، هل إن أدلة البراءة فيها إطلاق يصلح لشمول أطراف العلم الإجمالي أو ليس فيها إطلاق لذلك؟ خلينا نقرأ هذا المقام الأول، ثم إذا صار عندنا وقت ننتقل للحديث عن المقام الثاني. جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وأما المقام الثاني وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي كأصالة البراءة، فهو تارة، هذه المرحلة الأولى، بلحاظ عالم الإمكان، بلحاظ عالم الثبوت، وأخرى بلحاظ عالم الوقوع، يعني بلحاظ عالم الإثبات، بلحاظ عالم الأدلة. يعني بالبداية نشوف هذا ممكن لو ممكن، ثم إذا قررنا أنه ممكن ننتقل للأدلة، نجد هل أن الأدلة تساعد على ذلك أو لا تساعد، وقع ذلك أو لم يقع. وإلا إذا كان بلحاظ عالم الإمكان غير ممكن، وبعد ما ننتقل إلى عالم الوقوع وعالم الإثبات. أما بلحاظ عالم الإمكان، يعني قبل أن نلاحظ الأدلة، قبل أن نرجع إلى عالم الإثبات، فقد ذهب المشهور من الأصوليين إلى استحالة جريان البراءة وأمثالها من الأصول المؤمنة كالاستصحاب التأميني في كل أطراف العلم الإجمالي لأمرين. الأول كدليل، يعني إنها ترخيص في المخالفة القطعية، يعني جريان البراءة والأصول المؤمنة الأخرى ترخيص في المخالفة القطعية. ليش؟ لأن إذا أجريت البراءة بصلاة الظهر شو تكون النتيجة؟ صلاة الظهر ليست واجبة في يوم الجمعة. إذا أجريتها بصلاة الجمعة شو تكون النتيجة؟ صلاة الجمعة ليست بواجبة في ظهر يوم الجمعة، وبالنتيجة ما راح تصلي صلاة، ما راح تصلي بظهر يوم الجمعة، فراح تتحقق المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. والمخالفة القطعية معصية لأنها محرمة، وفعل المحرم معصية، وقبيحة عقلان، والمعصية قبيحة عقلان. فمن غير الممكن أن يرخص المولى المكلف ويوقعه فيما هو قبيح، فلا يعقل ورود الترخيص فيها في المخالفة القطعية القبيحة عقلا من قبل الشارع. وهذا الكلام، هاي المناقشة ليس بشيء، هذا مرفوض. ليش؟ لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العاقل. إحنا نقول إن هذا الدليل نفس دعوة، وهنا لم يذكر البرهان في الواقع، ليس برهان، لأن حكم العقل بالترخيص في المخالفة هل هو منجز ومطلق؟ أي أن المولى يقول مطلقا يقبح منه صدور الترخيص في المقام، أو لا، أن ما يحكم به العقل مقيد ومعلق على عدم الإذن بالترخيص، يعني حكم العقل معلق على عدم ورود ترخيص من المولى، لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. فإن كان يعني هذا الحكم العقلي حكما معلقا مقيدا على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى، شوف ترخيص ظاهري مو واقعي، من المولى على الخلاف، يعني على خلاف الوجوب المعلوم بالإجمال، فلا يكون الترخيص المولوي الظاهري مصادما يعني منافيا له بحكم العقل حتى يقال إنه مستحيل، بل يكون رافعا لموضوعه، لأن موضوع عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص يرتفع الموضوع. فمرد الاستحالة التي يدعيها البرهان إلى دعوى أن حكم العقل ليس معلقا، ليس مشروطا، بل هو منجز، يعني ليس معلق ومطلق، مطلق يعني منجز، وهي دعوى غير مبرهنة ولا واضحة، لأن هذا الدليل هو دعوى في الواقع ولم يذكر هنا برهان. الثاني أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال لإحدى الصلاتين، فبدلا عن الاستدلال بالمنافاة بين الترخيص المذكور وحكم العاقل كما في الوجه السابق، الاستدلال السابق اللي هو حكم العقل اللي يحكم بالقبح باعتبار أن المكلف سيقع بالمعصية المحرمة، يستدل بالمنافاة بينه، يعني بين الترخيص وبين الوجوب الواقع المعلوم بالإجمال، لما تقدم من أن في بداية الكتاب من أن الأحكام التكليفية متنافية متضادة متنافية، فلا يمكن أن يوجب المولى شيئا ويرخص في ترك ذلك الشيء الذي أوجبه في وقت واحد. وهذا الكلام، هاي مناقشة، وهذا الكلام إنما يتم هنا، إنما يتم ساقطة ضيفوها، إنما يتم إذا كان الترخيص المذكور واقعيا، يعني ترخيص واقعي وجوب واقعي صحيح محال أن يجتمع على مورد واحد، ولكن ترخيص ظاهري ووجوب واقعي ماكو مانع، أي لم يؤخذ في موضوعه الشك، كما لو قيل بأنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا، ولا يتم هذا الكلام إذا كان الترخيص المذكور متمثلا، هاي متمثلا مكتوبة خطأ صلحوها، متمثلا في ترخيصين ظاهريين، ترخيص بصلاة الجمعة ظاهري، ترخيص بصلاة الظهر ظاهري، كل منهما مجعول على طرف، هذا على الجمعة هذا على الظهر، ومترتب على الشك في ذلك الطرف، لأن كل طرف من الطرفين مشكوك، والحكم الظاهر الشيء يحتاج له، لا يحتاج إلا إلى الشك في الحكم الواقعي، وذلك لما تقدم من أن التنافي إنما هو بين الأحكام الواقعية، يعني بين الترخيص الواقعي والوجوب الواقعي، أما بين الترخيص الظاهر والوجوب الواقعي فلا تنافي، لا بين الحكم الواقعي والظاهري، يعني لا بين وجوب واقعي وترخيص ظاهري. فالوجوب الواقعي ينافيه الترخيص الواقعي في مورده لا الترخيص الظاهري، لأن الترخيص الظاهري ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى موضوع مشكوك، وهنا يوجد شك في الحكم الواقعي، وعليه فلا محذور ثبوتا في جعل البراءة في كل من الطرفين بوصفها حكما ظاهريا، بوصف البراءة حكم ظاهري. طبعا هذا كل الكلام من حيث الإمكان والثبوت. أما بالنسبة إلى الإثبات، يعني بالنسبة إلى عالم الوقوع والإثبات، لو رجعنا إلى الأدلة، فهل أن الأدلة تساعد على ورود الترخيص في الطرفين أو لا تساعد على ذلك؟ سيأتي الكلام عن هذه المسألة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.